أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله سبح لله، أي نزه الله سبحانه تبارك وتعالى. فكل من يرى أعمال وأفعال يفعلها الله عز وجل بعباده يعرف قدرته العظيمة سبحانه، ويعرف حكمته سبحانه تبارك وتعالى، فيسبح ربه سبحانه منزها له أن يدخل في صنعه أو في فعله أو في حكمته خلل سبحانه تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الفعال لما يريد، الذي لا يمانع إذا قضى أمرا لا بد وأن يكون ما يريده سبحانه. الحكيم لا يدخل في أفعاله زلل ولا خلل ولا فساد، فالناظر في أفعاله سبحانه يقول سبحانه تبارك وتعالى أفعاله كلها عظيمة، أفعاله كلها مبنية على حكمته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى. فبدأ بالتسبيح، فحين ترى بعد ذلك ما الذي يقص علينا في هذه القصة تعرف أن هذا لحكمة من الله سبحانه، تقول سبحان الله سبحان الله، فعال لما يريد سبحانه تبارك وتعالى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا لما تنظر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هو سبحانه هو العزيز الغالب، لم تفعلوا أنتم، لم تقدروا على ذلك، هو الذي فعل سبحانه. ويمكن إنسان يطب ليه، ما هو قاعدين في بلادهم قاعدين في بيوتهم ليه يخرجون، فأقول لك حكيم سبحانه. سبحانه سبح لله ما، نزه ربك عن أن يظلم، الله لا يظلم، لا يظلم ربك أحدا. انظر ما وراء ذلك تعرف السبب من وراء ذلك. فهو العزيز سبحانه القوي الغالب الذي أخرج هؤلاء ما كنتم تقدرون، هو الحكيم الذي لا يظلم، وإنما الجزاء من جنس العمل، هم عملوا حالة استحقوا بحكمة الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجازيهم بهذا الخراب الذي هم فيه. فحين تسمع الخراب والله عز وجل يعمر هذه الدنيا ويعمر لخلقه سبحانه، قل سبحان الله، لا الله لا يخرب، الله سبحانه تبارك وتعالى يعمر، هم خربوا، سبحان الله تبارك وتعالى. المؤمنين خربوا لأمر القتال، خربوا عليهم ما هم فيه، ولكن بدأ سبح لله ما في السماوات، فهو منزه سبحانه تبارك وتعالى عن أن يظلم أحدا شيئا. فمن تدبر في ذلك عرف حكمة الله وكيف يبدأ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فأنت عرفت أو لم تعرف، سبحت أو لم تسبح، فكل الكون يسبح بحمد ربه سبحانه تبارك وتعالى، ينزه ربه سبحانه أن يكون في أفعاله سبحانه ما لا يوافق حكمته، أن يكون في أفعاله دخل أو خلل، أو يكون فيها فساد، أو يكون فيها شيء مما ينتقص بسببه، حاشا له سبحانه، سبح لله. فيبدأ السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب، اليهود المقصودون هنا فريق من اليهود، وهم بنو نظير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يتمايزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يدخل في دينه صلى الله عليه وسلم ومنهم من لا يدخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذين دخلوا في دينه من هؤلاء من أظهروا الدين وكان باطنهم كذلك، ومنهم من أظهروا ذلك وكان في باطنهم النفاق. هنا من أظهروا الإسلام فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون. من لم يدخلوا في دين الله عز وجل انقسموا أقساما، منهم العرب، ومنهم أهل الكتاب. العرب هؤلاء أقسام، قسم من يحب أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغلب كبني خزاعة مثلا، ومنهم من يكره أن يغلب النبي صلى الله عليه وسلم كبني بكر، وإن كانوا الاثنين بعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هؤلاء أحلاف للنبي صلى الله عليه وسلم يحبونه ويحبون أن يظهروا إن لم يدخلوا في الإسلام. ومنهم من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربه كقريش ومن معها من العرب. وهؤلاء الكفار الذين يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها، الذين ينتظرون إلا يكونهم يحبون أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم كخزاعة، والذين لا يحبون أن يظهر كبني بكر، وباقي العرب اللي هم على الكفار وينتظرون إيه حتكون النهاية، نكون مع الغالب، اللي يغلب ندخل معه. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله في المدينة. أهل الكتاب فريق الكفار اللي موجودون في المدينة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدهم أهل المدينة كانت أنهكتهم الحروب قبل ذلك. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ألف الله عز وجل بين القلوب بمجيئه عليه الصلاة والسلام. أهل الكتاب اللي كانوا في المدينة كانوا عايشين في هذا الفساد، يعيش اليهود في وسط الفساد، في وسط الفرقة والشقاق، دول مع الخزرج ودول مع الأوس، طول ما في حرب اليهود عايشين، لو اصطلح الاثنين اليهود حيضيعوا. لذلك اليهود كانوا يحبون أن تكون الحرب دائمة بين الإسلام عشان يعيشوا بداخل المدينة. طب إيه جاب اليهود المدينة؟ جايين يعملوا إيه في المدينة؟ اليهود نزحوا إلى المدينة، مش بلادهم، المدينة مش بلاد اليهود. اليهود نزحوا من أقاصي الدنيا ليأتوا إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. مجيء اليهود إلى المدينة انتظارا للنبي صلوات الله وسلامه، وهذا من أعدب العدب، إنه جايين من الشام، جايين من بلاد الفرس، جايين من بلاد الروم، يجتمعون في المدينة يقولوا أنه فيه نبي يظهر في هذا الزمن وإحنا ننتظر هذا النبي. قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، لما كان أهل المدينة يزلون اليهود، كانوا اليهود يستفتحون عليه، يستفتحون على الذين كفروا، يقولون إنه أظلكم زمان يخرج فيه نبي يقاتلكم، سنقاتلكم معه، سنقاتلكم معه. فما زال اليهود يقولون نبي 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 عليه الصلاة والسلام، لغاية ما شاع بين أهل المدينة إنه في نبي في هذا الزمن سيكون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أهل مكة وذهب إلى مجموعة من أهل المدينة، عرفوا سمة النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا عرفوا من اليهود قبل ذلك. يبقى سبب معرفة أهل المدينة هم اليهود اللي قالوا لهم في نبي في هذا الزمان وصفاته كذا وكذا، فآمن أهل المدينة وكفرت يهود، كفرت اليهود، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكفر ولم يدخلوا معه عليه الصلاة والسلام. وما زالوا على هذا الكفر الذي يدل على قسوة قلوبهم. فسبحان الله، حين يعاقب هؤلاء القساة القلوب الذين عرفوا وصفوا أنهم مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق فحادوا عن الحق، فغضب عليهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. هؤلاء اليهود كانوا في المدينة كلما حدث شيء تلاقي من وراء اليهود بيعملوا عملة من العمائل. فلما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هؤلاء بنو النضير، كان قبل بني النضير هم مجموعة من اليهود في المدينة، ثلاث أقسام في المدينة، يهود بنو قينقاع، يهود بنو النضير، يهود بنو قريظة كانوا في المدينة. وهناك يهود خيبر على بعد حوالي 100 كيلو من المدينة، يهود خيبر هنالك. فمجموعات اللي في المدينة يهود المدينة هؤلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يسكت اليهود، وإحنا عايشين في بلد واحدة يبقى في أمن وفي أمان في استقرار في كذا، بيننا وبينكم عهود. فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، عقد معهم عقودا مع هؤلاء لا ينقض هذه العهود، لا يكون يدا مع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إحنا أهل بلد واحدة وأرض واحدة، ندافع عن هذه الأرض ضد من يأتي إلينا من هؤلاء الكفار. إحنا لنا كتابنا، أنتم لكم كتابنا، إلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. أنتم أسلمتوش، هذا شأنكم مع ربكم سبحانه وتبارك وتعالى. اليهود تخذ علينا العهود والمواثيق وكذا، وخاصة أنهم وجدوا أهل المدينة صار لهم قوة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإذا باليهود يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد. أول من نقض العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو قينقاع، كان بنو قينقاع. بنو قينقاع من هؤلاء اليهود المجرمين، كانوا أهل سلاح وأهل حلقة، وكانوا صناع السلاح في المدينة، صناعوا السلاح والناس يشترون منهم هذا السلاح، وكانوا أقوياء، كانوا أقوياء ولهم حصون في المدينة. لما حدثت موقعة بدر ونصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ورجعوا إلى المدينة منتصرين، إذا باليهود يتكلمون. ليه تكلم بنو قينقاع؟ قالوا للمسلمين أنتم خرجتم إلى رجال لا علم لهم بالحرب. إيه هؤلاء الناس؟ طلعتوا الحرب ناس ما يعرفوش حرب، لو قاتلتمونا لعرفتم من القوم. يبقى بدوا الاستفزاز للمسلمين، ومع ذلك صبر المسلمون على ذلك لغاية ما بدأ هؤلاء يضايقون المسلمين ويضايقون النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلون أفاعيل نكرة في النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين ويخونون المسلمين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر هؤلاء بالخروج، أراد أن يقتلهم صلى الله وسلامه عليه بعد ما فعلوا مع امرأة مسلمة جعلوها أو ذهبت تشتري من رجل منهم، فإذا بهم يلعبون من ورائها بمشبك بدبوس بشيء، ربطوا ثوبها في ظهرها وهي جالسة على الأرض، فلما قامت تكشفت فسخروا منها وضحكوا عليه. مثل هذا الشيء لا يسكت عليه، فخرج إليهم رجل من المسلمين فقتل الذي فعل ذلك، فاجتمعت عليه اليهود فقتلوه. يبقى هنا نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم بالكتائب، فإذا بهم يقولون إنه نخرج من المدينة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم، إنما أراد أن يقتل هؤلاء الذين قتلوا مسلما ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تدخل المنافق المجرم عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يزل يمسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم ويلببه بردائه ويقول تقتلهم هؤلاء في وقعة واحدة، فلم يزل لغاية ما تركهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذ. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فكان أول من خرج منهم يهود بنو قينقاع، هذا كان بعد غزوة بدر. جاء بعد ذلك غزوة أحد، غزوة أحد اللي حيذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بعدها هذه القصة. ما كل غزوة هتلاقي بعدها مصيبة لليهود يعملوا شيء. في غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة من الهجر، شوال من السنة الثالثة، وانتصر المسلمون في أولها ثم هزموا في آخرها. شمت اليهود، أظهروا الشماتة بالمسلمين، فكان لهم أفعال مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، فجاءت هذه القصة اللي ذكرها الله عز وجل، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، خرجوا من المدينة أجلاهم في صفر من السنة الرابعة، في يعني شوال انتهت غزوة أحد، ذو القعدة ذو الحجة محرم، في صفر كان هذا الشيء. خلال هذه الفترة كان في بقى مصائب لهؤلاء اليهود، إظهار الشماتة في المسلمين، الإرسال إلى المشركين إن إحنا معاكم وتعالوا أعملوا اللي أنتوا عايزينه في المدينة، المشركون يرسلون إليهم يتهددونهم وتوعدونهم، فإذا بهم يتفلتون على المسلمين بالمدينة وينقضون العهود التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أن خرج رجل من هؤلاء المجرمين من اليهود وهو كعب ابن الأشرف إلى مكة بعد غزوة أحد، خرج إلى مكة معه 40 من اليهود علشان يطلبوا من الكفار تعالوا مرة ثانية وإحنا معكم بقى هذه المرة سنكون معكم على المسلمين. يبقى هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يبقى هنا الله عز وجل أخرجهم لصنيع، لم يظلمهم الله عز وجل، لم يظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بدء الخيانة كانت من هؤلاء، وخيانتهم كثيرة والفترة طويلة ما بين أحد في شوال لغاية صفر 4 أشهر عملوا فيها عمايل. في خلال هذه 4 أشهر كان من أشدها ذلك أن يذهب كعب ابن الأشرف إلى المشركين في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم تعالوا بالجيوش وإحنا هنفتح لكم المدينة، هنكون معكم في المدينة. لذلك كان الحل مع كعب بن الأشرف إيه؟ ما فيش حل معه إلا أن يقتل هذا الإنسان اللي بينقض عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى مكة بعد ما حصلت الهزيمة بتاعة أحد ويقول لهم تعالوا يا أهل مكة على المدينة. لا، أنت اللي تقتل. ذلك أرسل إليه محمد بن مسلمة في قصة هو معه 6 أو 5 فقتلوا هذا الرجل المجرم، وبعدها صبحه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. فهذه صورة من صور خيانات اليهود، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، خانوا المسلمين، أرسلوا إلى الكفار تعالوا نحن نقاتل أهل المدينة. خلال هذه الفترة أيضا كان حصل في هذا الشهر اللي هو شهر صفر، حصل فيه أمران نزل على المسلمين كنزول الصاعقة. قصة سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، سرية من القراء يعلمون المشركين في مكان، وهي بعث الرديع. سرية أخرى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معلمين، وهي بتاعة بئر معونة، ذكرناها قبل ذلك في السيرة. فبعث الرجيع كان في شهر صفر من هذا العام سنة الرابعة، وجاء مجموعة من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من عضل والقارة يقولون أرسل إلينا من يعلمنا، ابعث لنا مجموعة من أصحاب حفاظ القرآن يعلموننا. وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، كانوا حوالي 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في صحيح البخاري كانوا 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا يعلمون هؤلاء القوم. فلما وصلوا إذا بالقوم يخرجون إليهم ليقتلوه، طلبوا معلمين يعلمونهم، فكانت الخيانة من هؤلاء المجرمين. إن وصل إليهم القراء فرصة، اجتمعوا حولهم فصعد هؤلاء الجبل، قالوا ما جئنا للقتال لأننا نعلمكم، لا. فإذا بهم يطلبون يا إما تنزلوا تستأسروا يا إما نرميكم. فنفر إليهم 100 رامي من هؤلاء من عضل والقارة، فقتلوا هؤلاء 10 ولم يبق منهم إلا رجلين، وزيد بن دسنة وعاصم أو غير خبيب رضي الله عنهم. وبعد ذلك قتلوا خبيبا والآخر أفلت منهم. هؤلاء اللي حصل فيهم كان خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، شمت اليهود أكثر بهذا الشيء الذي حصل. في نفس الشهر يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه رجل من اللي كانوا في الجاهلية يضرب به المثل زي عنترة كده، واسمه أبو براء ملاعب الأسن عامر ابن مالك، أو أبو براء عامر ابن مالك كان يلقب بملاعب الأسن، يعني من قوة هذا الرجل ومن قدرته في القتال ولعبه بالسيف والرمح كان يسمى بذلك. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، لا أسلم ولا أبعد، لا دا ولا دا، ولكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث ناس يعلموا القوم، عندنا قوم ممكن يسلموا. وفعلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، كانوا 70 قارئا لهم أصحاب بئر معونة، ذهبوا إلى قوم هذا الرجل من أسلم. لما وصلوا إذا بمجموعة أخرى من الناس معهم واحد اسمه عامر بن طفيل، رجل مجرم من الكفار، يخون ما جاء به أبو براء بأن هؤلاء في ذمته، ويطلب من قومه اطلع اقتلوا هؤلاء 70 رجلا. فإذا بالأسلمين يقول لا نخون أبا براء ما نخونوش. فطلب من مجموعة أخرى من القبائل وهم عصية ورعل وزكوان، فنفروا له واجتمعوا حول 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، وأفلت منهم رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية وجد ما حدث في إخوانه من القراء، في أثناء رجوعه وجد رجلين من بني كلاب فظنهم من هؤلاء الذين قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنتصر أقتل هؤلاء الكفار، أنا أقتل الاثنين دول أصد ما قتلوا 70 منا، فقتل الاثنين. لما قتلهما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل بيننا بينهم حلف، هؤلاء أنت قتلت صحيح هم كافران لكن بيننا بينهم عهد، فلا أدينهما هدفع الدية لهذين الاثنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من المسلمين أن يعونوا رسل الفقراء، فإلا أذروا عليه وذهب يستعين اليهود، لأن العقد والحلف اللي بينه وبين اليهود أن اليهود يعينون في ذلك، إذا حدث شيء مقتل أو شيء يعينون بأموالهم. فلما خرج إلى اليهود، طبعا اليهود أظهروا الشماتة بال70 الذي قتلوا، لكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهروا شيئا. فلما ذهب إليهم أنه تساعدونا، قالوا نعم نساعدكم في هذا الشيء، وأقعد نغديك الأول وبعدين نساعدك نعطيك. وأجلسوه تحت حائط تحت جدار، أرسلوا رجلا منهم فوق الجدار ومعه حجر رحى طحونة كبيرة عشان يرميها فوق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا هذه الأفعال من اليهود لا أمان لهم أبدا، لا أمان لهم أبدا. نقض العهود، الغدر في العقود، أنهم ينكثون فيما يعطونه ويزعمون أنهم يوفون، لا أمان لهم أبدا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ويخبره، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ذاهب إلى الخلاء ثم يرجع إلى المدينة ويرسل المسلمين ويصبح بقى يصبح هؤلاء بالكتائب. فهذا الذي ذكر الله عز وجل، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هم اليهود من بني النضير من ديارهم اللي كانت في المدينة، وما كان سكان في المدينة غير خيبر بعيدة عن المدينة، من ديارهم لأول الحشر. كأن الحشر في أول وفي آخر الحشر، وفي الحشر حشران، حشر في الدنيا الآن وحشر قرب القيام، فهذا أول الحشر، يبقى فيه حشر آخر بعد ذلك. وهنا حشرهم إلى بلاد الشام، حشرهم. يبقى هؤلاء اليهود الذين طردهم الله عز وجل من المدينة، هذا أول الحشر، كأنه بشارة لسه في حشر تاني، فكان ورائهم بعد ذلك قريظة، وبعد ذلك أدلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الحجاز بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، أنه أخرجوا يهود الحجاز من الحجاز، فأخرجوا اليهود منها، فكان هذا بداية الحشر، يعني إخراجهم من هنا إلى ديار الشام وإلى غيرها، هذا أول الحشر. فإذا كان قرب قيام الساعة حشروا جميعهم إلى ديار الشام لينفذ فيهم أمر الله سبحانه، ويأتي ينزل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويقتل المسيح الدجال، ثم ما يكون من قتل هؤلاء اليهود وأمر الله عز وجل بذلك، وما من حجر ولا دابة إلا تقول يا مسلم وراء يهودي تعالى فاقتل، إلى غير ذلك مما يكون من أشارات الساعة. فهنا لأول الحشر بداية الحشر، فما كان له أول له آخر بعد ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.